معنا نص الأخ أبو عادل بين مستويين. المستوى الأول هو ثبات هذه الحكومة وسياسات هذه الحكومة من جهة أخرى. واضح بأنه يعني هناك أغلبية برلمانية 64 عضو كنيسة لهذه الحكومة، وبالتالي لها ثبات، وهناك محاولات حثيثة من قبل رئيس الوزراء بأن يثبت قدم هذه الحكومة لفترة طويلة من الزمن من خلال إيجاد المعادلات الملائمة لكل أطراف هذه.
ولكن لهذا التحليل المبدئي في هذه المقابلة بروفيسور أمل جمال، نحن نستطيع أن نقول بأن بنيامين نتنياهو الذي يقود هذه الحكومة هو رهين ومحتجز من قبل بن غفير وسموتريتش.
لا، واضح بأنه يعني كل ائتلاف يتعلق بأطراف المختلفة، وأنه هناك مركبات عديدة في هذه الحكومة، فكل طرف من هذه الأطراف يحصل قوة تقريبا هائلة لأن خروج الائتلاف يعني سقوط الائتلاف. هذا يعني بأنه حتى لو كان هناك يعني أعضاء في الائتلاف لهم عدد قليل من أعضاء الكنيسة، لهم قدرة كبيرة جدا تشابه قدرة الحزب الكبير وهو الليكود في هذه الحالة.
أعطنا مثالا على تلك الأحزاب التي يعني تتحدث عنها.
واضح بأنه سموتريتش مثلا من الانتخابات القادمة بصعوبة سيمر نسبة الحسنة، وبالتالي ليس له قدرة سياسية على أرض الواقع. ومع ذلك بسبب قدرته على تفكيك الائتلاف إلى ما خرج منه، هذا يعني أنه له قدرة على فرض إرادته على رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يحاول قدر الإمكان. وهنا ما تتحدث عنه حضرتك إنه هو رهين لهذا هذه السيطرة على بقاء الائتلاف. من جهة أخرى يجب الأخذ على الاعتبار أخي أبو عادل بأنه جميع الأطراف في الحكومة، خاصة يعني سموتريتش بن غفير وبعض أطراف الليكود، لهم سياسة عسكرية وسياسية متشابهة جدا، وهي يمينية يعني قومجية واضحة، تحاول الآن تثبت وقائع على أرض الواقع من شأنها أن تحجب أي إمكانية للوصول إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. يعني
وإلى أي مدى يعني تصويت جالانت على قانون أو ضد قانون التجنيد بناء على مرمى الحكومة الإسرائيلية في الكنيسة، إلى أي مدى لهذا الموضوع أثر على ثبات هذه الحكومة؟
ليس له أثر كبير، يعني له تأثير على موقع جالانت في الليكود مستقبلا، هذا واضح. لكن جالانت يعبر عن رأي المؤسسة الأمنية في إسرائيل التي بحاجة إلى جنود جدد وإلى تجنيد أعداد كبيرة أخرى من المجتمع الإسرائيلي اليهودي المتدين لأسباب أو لاحتياجات عسكرية. يعني هذا الخلاف الداخلي يحاول، على ما قلت سابقا، يحاول نتنياهو أن يجد الصياغة والمعادلة التي تتيح المجال من جهة تجنيد البعض، من جهة أخرى عدم يعني إغاظة الأطراف المتزمتة، إن كان شاس وإن كان أطراف أخرى في هذه الحكومة، تؤدي إلى انهيار هذا الائتلاف.
لديك بروفيسور أمل جمال الكثير من المراس والخبرة طبعا، وأنت المحلل بالنسبة لهذه المواضيع المهمة التي نعيشها، إلى أي مدى أنت تعتقد بأن هناك حظوظا لإجبار المتدينين اليهود للخدمة العسكرية؟
لا توجد حظوظ. يجب أن تكون موافقة واضح جدا أنه المقولات يعني التي نسمعها من قبل هذه الأطراف الحريدية هي حقيقية، هي ليست لعبة. بالتالي يعني محاولة المراوغة من قبل إن كانت المؤسسة العسكرية أو من قبل رئيس الوزراء بتجنيد بعض الجهات في هذه الفئات الاجتماعية الواسعة التي تشكل ما يقارب 25% من المجتمع اليهودي، فبالتالي هناك كم هائل من المتجندين يعني الأشخاص أو الشباب الذي ممكن تجنيدهم، وهناك حاجة حسب ما يقول الجيش الإسرائيلي، هناك حاجة لهم في الجيش، لكن واضح جدا سياسيا لا يمكن فرض هذا التجنيد بالقوة عليهم، وفقط من خلال صفقة سياسية هذا ممكن. وهذه الصفقة السياسية تعني بشكل واضح لأن الأغلبية الساحقة منهم لن يتجنب، يعني تكون أعداد قليلة جدا. وأبو عادل، دعنا نذكر المستمعين فقط ما قاله يعني قاضي المحكمة العليا سولدر المحافظ جدا والمستوطن بنفسه عندما يعني تم النقاش حول هذا الموضوع قبل أسبوع ونصف في أروقة المحكمة العليا، يعني تفاجأ من العدد الضئيل 3000 من المتجندين الذين يمكن تجنيدهم، هذا العدد الصغير جدا يعني قليل نسبة للنسبة الديموغرافية لهذه المجموعة.
نعم.
اليهودي يعني قانون الاستمرارية هو واحد من معادلات العمل في الكنيسة. عندما يطرح قانون معين في الكنيسة، ونحن نتحدث عن قانون طرحه لتجنيد طبعا الحريدين في الجيش الإسرائيلي، طرحه جانس في الحكومة السابقة وتم الموافقة عليه في قراءة أولى. طبعا وبسبب سقوط الحكومة لم يتم الاستمرار في تمرير هذا القانون. هذه يعني في الكنيسة الحالية حاول نتنياهو أن يقول بأنه كانت هناك موافقة واسعة وافق عليها جانس وأطراف أخرى في الحكومة السابقة لتجنيد المتزمتين، وبالتالي دعونا يعني نأخذ هذا القانون ونبدأ ونستمر في تمريره وكأنه مر القراءة الأولى في الكنيسة. من أجل ذلك يجب أن يكون هناك أغلبية للموافقة على هذه الاستمرارية في تمرير القانون، وهذا ما حدث في الأيام الأخيرة.
أغلبية طبيعية أم أغلبية نسبية عالية؟
لا، أغلبية طبيعية فوق 60 عضو كنيسة.
نعم،
يعني واضح يعني هذا يعني أغلبية حاسمة. لا يمكن يعني أن يكون أغلبية أعضاء الكنيسة بعبارة أخرى، هذا حسب القانون، لأنه قانون الاستمرارية يتحدث عن الحاجة لأغلبية أعضاء الكنيسة من أجل الاستمرار في عملية تمرير قانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى في الكنيسة السابقة قبل الانتخابات.
نعم، على ضوء كل ما ذكرته أنت بروفيسور أمل جمال لغاية الآن، نستطيع الوصول إلى إقرار بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستعمر نوعا ما، ولكن دعنا نفتح أكثر عدسة الكاميرا لكي نتحدث.
لا نقول ذلك أبو عادل، يعني أنها ستعمر، لا نعرف أن هناك محاولات حديثة للإبقاء عليها، وإذا استطاع نتنياهو أن يعني يحافظ على استقرار الحكومة حتى فرصة الصيف للكنيسة، هذا يعني بأن الانتخابات القادمة ستكون على الأقرب في آخر 2025 إذا ما سقطت الحكومة.
نعم، يعني هي ستعمر شهور طويلة على الأقل، أو على الأقل سنة من الزمان، لأن بنيامين نتنياهو طبعا هو لولبي في تناول هذه المواضيع، وله الكثير من الخبث السياسي لكي يطوع الأطراف المختلفة ولكي تعمر حكومته. ولكن دعنا نفتح الكاميرا كما ذكرنا بأوسع عدساتها إلى الاحتجاجات التي برزت في الآونة الأخيرة، رغم أن هناك من يقول بأن هناك ضآلة أو هشاشة المشاركة، ولكن هذه الاحتجاجات مستمرة في الساحات، في الباحات، في المحاور، في هذه البلاد. إلى أي مدى هي تؤثر على هذه الحكومة؟
لا تؤثر حتى الآن، لم تؤثر ولن تؤثر ما دام هناك يعني تعارض أو تصادم ما بين أهداف هذه الحكومة ورؤيتها للواقع، وبين طبعا الضغط الذي يقوم به المتظاهرون لتغيير سياسات هذه الحكومة. واضح جدا بأن هناك مستويين لهذا الاحتجاج. المستوى الأول هو المستوى عوائل المخطوفين، ومستوى آخر مستوى سياسي، والحكومة تتعامل مع هذين المستويين بأشكال مختلفة. يعني تتعامل بشكل معين مع عوائل المختطفين وقضية المختطفين والمحاولة وصول المعادلات والصفقات التي تطرح على يعني في الإعلام على الأقل أو على الساحة السياسية، هي تحاول أن تداوي هذا الجرح وتحاول أن تتعامل معه بحساسية معينة. من جهة أخرى هناك يعني تغاضي أو على الأقل تعامل مختلف كاملة مع الاحتجاجات التي تعتبر سياسية. وباعتقادي في هذا السياق أبو عادل، يعني إذا لم يخرج جانس في مقولة واضحة لإخراج قطاعات أوسع من المجتمع الإسرائيلي إلى الشوارع، تأثير هذه الاحتجاجات ستكون يعني محدودة القدرة على تغيير سياسات.
نعم طبعا هذا يصب بمصلحة بنيامين نتنياهو وحكومة بنيامين نتنياهو هشاشة هذه المشاركات الاحتجاجية. ولكن أود طبعا يعني معضلة أخرى أود أن نتناولها الآن ونحن في عجالة من أمرنا، وهي عملية تعزيز مكانة بنيامين نتنياهو رغم الإخفاق العسكري، رغم هذا الإخفاق الكبير ورغم التعثر في الرمال الغزية، ورغم الموقف المتدني لإسرائيل أمام حزب الله في الشمال، وهناك المواجهات في الضفة الغربية، وهناك كل يوم انكشاف على أولئك الذين هم ضحايا هذه الحرب من الجنود الإسرائيليين، وأنت تعرف بأن المجتمع الإسرائيلي يلتف حول هذه الضحايا. كيف نفسر، كيف نعلل هذه العملية التعزيزية لنتنياهو في الجمهور الإسرائيلي، سيما وأن الأمور كلها لا تصب بمصلحة إسرائيل؟
يعني لا تصب بمصلحة إسرائيل حسب من؟ هذا السؤال الأكبر. واضح بأن هناك توافق إسرائيلي عميق أخي أبو عادل، ويجب أن نفصل بين مستويات مختلفة في التحليل في هذه المرة. أيضا هناك توافق إسرائيلي عميق بحاجة الجيش الإسرائيلي لإخضاع والقضاء على المقاومة الفلسطينية، إن كان في قطاع غزة وإن كان في الضفة الغربية. هناك موافقة عميقة، حتى من اختلفت التكتيكات وحتى اختلفت يعني كيف يتم ذلك والسياسات حول هذا الموضوع، لكن هناك بعد ما حدث في 7 أكتوبر هناك موافقة عميقة في المجتمع الإسرائيلي حول الوجهة العسكرية والاحتياج أو الحاجة إلى عمل استراتيجي عسكري طويل الأمد للقضاء على هذه المقاومة التي هددت المجتمع الإسرائيلي بشكل كامل.
مما يفسر المنسوب المرتفع لشعبية بنيامين نتنياهو رغم كل هذه الظروف.
دعنا نقول، أنا أحاول أن أعطي جواب مركب بعض الشيء، ولكن هذا من جهة. هناك أرضية يعني قابلة للعمل العسكري، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أتباع لنتنياهو لم يقبلوا أو تفاجأوا أصلاً مما حدث في 7 أكتوبر كما كان المجتمع الإسرائيلي، ولكن لم يقبلوا في نفس الوقت أن المسؤول عما حدث هو رئيس الوزراء والحكومة. يعني هناك اتهام للجيش وهناك اتهام للمؤسسات الأمنية، نحن نعرف ذلك، هذا يحدث في يعني كتابات الواتساب في أوساط الليكود وأوساط يعني تابعين هذه الحكومة.
يعني بروفيسور، يعني مؤامرة بنيامين نتنياهو بوضع الجيش الإسرائيلي في مكانة متدنية لأنها هي المسؤولة بناء على التكتيكيات النتنياتية بأن العسكرة هي التي فشلت، ولكن الناصية السياسية هي 100%.
بدون شك، يعني هناك قاعدة اجتماعية واسعة ترى المؤسسة الأمنية هي المسؤولة الكاملة عما يحدث، ومقولات سموتريش ومقولات بعض شخصيات في الليكود واضحة في هذا المجال. انظر إلى الصحفيين المتماهين مع الليكود ومع هذه الحكومة يتحدثون بهذا الموضوع بشكل واضح في القناة 14 أو على أثير الراديو تلك أخرى. هذا يعني بأنه هناك دعم عميق للليكود، والصراع هو صراع سياسي حقيقي في المجتمع الإسرائيلي. يعني يجب أن نتغاضى استمرارية هذا الصراع ما يحدث الآن واستمرارية لما حدث قبل 7 من أكتوبر.
وسؤال أخير بروفيسور، سؤال أخير يعني عذرا على الاقتطاع هنا وهناك، ولكن هناك استقالات بدأت تنبري أمامنا في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكن لا استقالات حتما وبشكل مطلق في الناصية السياسية. هل تعتقد بأن لجنة تحقيق رسمية هي التي ستؤدي إلى إقالة هؤلاء؟
يعني في يد هؤلاء أو في استطاعة هؤلاء تعيين لجنة أو عدم تعيينها، يعني تأجيل تعيين لجنة. المستشار القضائي الحكومة يعني توجهت للحكومة بشكل واضح بإقامة لجنة تحقيق رسمية قبل أسبوع، وتم رفض هذا الطلب بشكل واضح، لأنه يعني نتنياهو وكل من هو جزء من الحكومة يعي بشكل واضح بأنه إقامة لجنة تحقيق من النوع ستؤدي إلى تحميل مسؤولية ايضا ليس للعسكريين فقط وانما ايضا للسياسيين، وهذا يعني نهايه الحكومه. دحر هذه الامكانيه هو جزء من تكتيكيات هذا الموضوع. ويجب ان نعي اخو عادل بجمله اخيره اذا سمحت لي، انه الخلاف في المجتمع الاسرائيلي خلاف حقيقي. هناك يعني شروخات عميقة في المجتمع الإسرائيلي حول رؤية المستقبل. وهناك يعني ممكن الحديث عن خطين موازيين لا يلتقيان. الطرف اليميني المحافظ المتدين يريد الإبقاء على إخضاع المجتمع الفلسطيني والواقع الفلسطيني للإرادة الإسرائيلية والحجب والحسم في قضية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية حتى وإن كان ذلك في ذلك موجه مع الولايات المتحدة. وهناك خط آخر يحاول أن يراوغ ويتعامل مع الولايات المتحدة بشكل بناء من أجل تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي وبالتالي إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كإمكانية قائمة. هذا الخلاف أساسي وعميق ولن يغيب حتى وإن تبدلت التكتيكات السياسية والعسكرية هنا وهناك.